بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. قال عن سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا، فأتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. فبينا هي تخدمني من الليل، إذ تكشف إلي منها شيء، فوثبت عليها. فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، وقلت لهم: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبره بأمري. فقالوا: والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت واصنع ما بدا لك. قال: فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقلت: أنا بذاك. قال: فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. فقال: أنت بذاك؟ فقلت: قلت أنا بذاك. فقال: أنت بذاك؟ قلت: نعم، ها أنا ذا، فامضي، ها أنا ذا، فأمضي في حكم الله عز وجل، فأنا صابر الله. قال: اعتق رقبه. فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ قال: فتصدق. قال: قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا وحشا، ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. قال فدفعوها إليه. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن القضايا التي تتعلق بأمور الزوجين من حيث رابطة الزوجية كما مر معنا في كتاب النكاح، أو فصم رابطة الزوجية وإنهاؤها كما مر بنا في مسألة الطلاق، ثم تحدثنا عن موضوع الخلع، وكان آخر ما تحدثنا عنه في الدروس الماضية ما تعلق بالإيلاء، وعرفنا أن الإيلاء أن يمتنع الزوج عن معاشرة زوجته بأن يحلف يمينا أن لا يطعها، وهذا هو أظهر تعريف للإيلاء، وإن كان ورد عن بعض السلف رحمهم الله كما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه جعل مجرد امتناع الرجل عن محادثة وكلام زوجته يعد إيلاء، لكن الذي عليه جمهور الفقهاء أن مسألة الإيلاء خاصة بمعاشرة الزوجة بمعنى وطئها، فمن حلف يمينا ألا يأتي زوجته مدة من الزمان يسمى موليا، ويكون قد وقع في الإيلاء. وهي أيضا من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، هل الإيلاء له زمن أدنى حد أدنى أو لا؟ فبعض أهل العلم جعل حده الأدنى 4 أشهر، فمن حلف أن لا يأتي أهله 4 أشهر فأكثر يسمى موليا، ومن كان دون ذلك لا يعدونه شيئا. والظاهر والله أعلم أن مجرد عزم الرجل على عدم معاشرة المرأة ولو كانت دون 4 أشهر تسمى إيلاء، ولأن كتب الحديث نقلت لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعلى من نسائه شهرا، وسمي هذا الفعل إيلاء، فدل على أنه يقع في 4 أشهر وأكثر من 4 أشهر وأقل من 4 أشهر، لكن الشارع جعل للإيلاء حدا لا يتجاوزه المولي، وهو 4 أشهر، حيث قال جل وعلا للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر. فمن حلف أن يمتنع عن معاشرة أهله أكثر من 4 أشهر يتعين عليه أن يفيء عند 4 أشهر أو يطلق ولا يستمر فيما حلف عليه، فإن فعل أثم. وأوجب عليه الشرع أن يطلق المرأة، قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقد عرفنا أن من منهج السلف الصالح رحمهم الله من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وعلماء الأمة أن من أكمل 4 أشهر دون أن يفي يخير بين أن يفي أو يطلق، وأن المرأة لا تطلق بمرور الزمن يعني 4 أشهر، وإنما لا بد من أن يطلق الرجل يخير بين ذلك فيجري الطلاق. وعرفنا في الدرس الماضي أن من طلق امرأته التي آلى منها فالطلاق إن لم يكن ثالث الطلقات أو كان بغير لفظ الثلاث فإنه يكون طلاقا رجعيا، يعني إذا طلقها واحدة كان الطلاق رجعيا له أن يراجعها، لأن المرأة التي طلقت بسبب الإيلاء لم يكن لهذا الطلاق عوض، أو لم يكن هذا الطلاق من قبل القاضي، لذلك كان طلاقا رجعيا. لكنه لو امتنع عن الطلاق وطلق عليه القاضي فعندئذ يكون الطلاق بائنا، إن كان واحدة فبينونة صغرى، وإن كانت أكثر يعني 3 فبينونة كبرى. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على قوله: فإما أن يفيء، قال: الفيء الرجوع، قاله أبو عبيدة وإبراهيم النخعي. أما أبو عبيدة فصاحب الغريبين، وإبراهيم النخعي أحد علماء التابعين، فسروا الفيئة بالرجوع. قال في رواية الطبراني عنه، قال: الفيء الرجوع باللسان، يعني كان يقول: رجعت عما حلفت عنه ونكلت عما كنت قد عزمت عليه. ومثله يعني، وهذا القول أيضا ينقل عن أبي قلابة وعن سعيد بن المسيب والحسن يعني البصري وعكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء علماء التابعين يقولون إن الفيء بمعنى الرجوع. قال: وعن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة: الفيء الرجوع بالقلب لمن به مانع من الجماع، يعني إذا حلف الرجل أن لا يطع امرأته زمنا وأراد الرجوع، الأصل في الرجوع أن يعاشرها يراجعها من خلال جماعها له، لكن إن كان عنده ما يمنعه من المعاشرة فإنه يرجع بلسانه، يعني يخبر أنه رجع عن إيلائه، أو يعزم على ذلك بقلبه كأن يقرر في نفسه أنه عاد إلى امرأته، وأنه متى ما قدر على معاشرتها فإنه يعاشرها، فكأن الرجوع يكون بالفعل ويكون بالقول والعزم. هذا ما أشار إليه بقوله الفيء الرجوع بالقلب لمن به مانع من عن الجماع، وفي غيره يعني لمن كان قادرا عليه يكون الرجوع بالجماع. قال وحكى ذلك في البحر عن العترة والفريقين. قال وحكاه صاحب الفتح عن أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال وعن ابن عباس الفيء الجماع، يعني معنى واحد. وهذا الذي قاله ابن عباس لا يتنافى مع ما نقل عن التابعين وعمن قال غيره، لأن ابن عباس إنما قصد بذلك القادر، إذ غير القادر لا يعتبر موليا ما دام قد رجع بلسانه وعزم بقلبه. قال وحكى مثله عن مسروق وسعيد بن جبير والشعبي، أي قالوا إن الفيء بمعنى الوطئ. قال الطبري اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء، فمن خصه يعني الإيلاء عرفه بترك الجماع قال لا وفيء إلا بفعل الجماع، ومن قال الإيلاء الحلف على ترك كلام المرأة أو الحلف على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في الفيء الجماع، وإنما يشترط أن يرجع عما عزم عليه من إساءة ومن هجر وغير ذلك. بل رجوعه بفعل ما حلف أنه لا يفعله، بل رجوعه يعني إنهاء مدة الإيلاء يكون بفعل ما حلف أنه لا يفعله. هذا على رأي من جعل الإيلاء عم من امتناع الرجل عن معاشرة المرأة. قال في البحر فرع، ولفظ الفيء يعني والعبارة التي يقولها إذا أراد أن يرجع بلسانه ندمت على يميني ولو قدرت الآن لفعلت أو رجعت عن يميني ونحوه. نعم. هذا في باب الظهار، ذاك هذه الآية وردت في باب الظهار، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ونحن إنما نتكلم في موضوع الفيء في موضوع الإيلاء. وهذا ما جاء في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال وقد ذهب الجمهور إلى أن الزوجة لا يطالب بالفيء قبل مضي الأربعة الأشهر، لأن من حقه ألا يطع المرأة هذه المدة، فكأنه في خلال الأربعة أشهر فعله فعل عادي لا يعتبر فيه هجر وضرر بالمرأة، لكن ما زاد على أربعة أشهر هو محل الضرر، ولذلك يؤمر بأن يفيئ أو يطلق. قال: وقال ابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما وابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة رحمهم الله إنه يطالب فيها، يعني في خلال الأربعة أشهر. قالوا مستدلين لذلك بقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فإن فاءوا فيهن، بزيادة كلمة إيه فيهن، وهذه تحمل على أنها خبر أحاد وتفسير للآية، لأنها ليست قراءة سبعية يعني من المتواتر، ولأن هذه الزيادة تتعارض مع رسم المصحف الذي هو شرط من شروط إثبات القرآنية. قال: وإذا جاز الفيء جاز الطلب إذ هو تابع. قالوا: وإذا جاز الفيء يعني في خلال الأربعة أشهر جاز الطلب، يعني أن يطالب بالرجوع، لأن الله تعالى أو لأن الطلب تابع لمدة الفيء. قال: ويجاب بمنع الملازمة بينهما، يعني بين الفيء وبين الطلب، لا تلازم بينهما، إذ قد يطلب من الرجل أن يعود ويباشر امرأته أو أن يطلقها ولا تلازم بين الأمرين. فإذا قلنا إن مدة الفيء تكون بأقل من أربعة أشهر لا يلزم أن يطالب الرجل والزوج بأن يعاشر المرأة قبل أربعة أشهر، لأن الله تعالى نص على المطالبة بمرور الأربعة أشهر، فقال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فضرب الأربعة أشهر أجلا ومدة للمطالبة. وإذا كان الرجل ملزم بأن يرجع قبل الأربعة أشهر فلا تلازم بين الرجوع وبين المعاشرة، ولهذا قال هنا: ويجاب بمنع الملازمة وبنص للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فقد حدد الله المدة بأربعة أشهر، فإن الله سبحانه وتعالى شرع التربص هذه المدة يعني أربعة أشهر، فلا يجوز مطالبة الزوج قبلها يعني قبل الأربعة أشهر. واختياره للفيء قبلها إبطال لحقه من جهة نفسه، يعني إذا هو رجع قبل الأربعة أشهر هذا يكون باختياره لا بإلزام من الشرع، وإنما يكون الإلزام من الشرع إذا استوفى الأربعة أشهر، فلا يبطل بإبطال غيره، أي فلا يبطل الطلب بإبطاله ورجوعه قبل الأربعة أشهر. قال وذهب الجمهور إلى أن الطلاق الواقع من الزوج في الإيلاء يكون رجعيا، وهكذا عند من قال إن مضى المدة، عند من قال إن مضي المدة يكون طلاقا وإن لم يطلق، يعني كلهم يرون أنه إذا انتهت الأربعة أشهر ولم يرجع. من أهل العلم من قال إنها تطلق، قالوا يعد الطلاق هنا أيضا رجعيا. قال وقد أخرج الطبري عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أنها إذا مضت أربعة أشهر ولم يفي طلق الطلق بائنة، وهذا محمول على أنه إذا تدخل في ذلك القضاء. قال وأخرج أيضا عن جماعة من التابعين من الكوفيين وغيرهم، عندكم من الكوفيين وغيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤيب وعطاء والحسن وابن سيرين رحمه الله مثله، يعني مثل قول الصحابة علي وابن مسعود وزيد بأنها إذا أكملت أربعة أشهر ولم يفئ تطلق طلقة بائنة. قال وأخرج أيضا عن طريق سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن يعني بن عوف وربيعة يعني ربيعة بن عبد الرحمن ومكحول والزهري والأوزاعي أنها تطلق طلقة رجعية. قال وأخرج سعيد بن منصور عن جابر بن زيد أنها تطلق بائنا، ولعل السبب في هذا الخلاف يعني الاجتهاد أو تنوع الصور التي تقع، فما كان الطلاق، فإذا كان الطلاق من الرجل ونوى به الرجعية تقع رجعية، وإن نوى به البينونة تقع بائنا، وإن طلق القاضي يعني بأن رفعت أمرها إليه وطلق تكون بائنة، إما بينونة صغرى أو بينونة كبرى على حسب حالها. قال وروى إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله، يعني أنها تطلق بائنا مثل كلام زيد جابر بن زيد. قال وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أيضا مثله، فيكون النقل متعددا عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهما، تارة يقولون بالرجعية وتارة يقولون بالبينونة، والذي يظهر والله أعلم إن هذا الاختلاف هو نتيجة لاختلاف النساء والاختلاف المطلق، ولذلك نقل عنهم أكثر من قول. ثم قال رحمه الله كتاب الظهار. قال الظهار مأخوذ من الظهر، والظهر المراد به أن يشبه الرجل زوجته بظهر من تحرم عليه، كأن يقول هي عليه كظهر أمه. وبعض أهل العلم قصر الظهار على تشبيه بظهر الأم دون غيرها، يعني فإن شبه بظهر غير الأم كالأخت والبنت فإنه لا يسمى ظهارا. وبعضهم يرى أن الظهار يشمل التشبيه بكل من تحرم عليه كالأم والأخت، يعني حتى وإن كانت من الرضاع بل إن منهم من جعله أعم حتى وإن كان شبهها بظهور بعض الحيوانات، لأن هذا محرم فيسري التحريم. ساق المصنف رحمه الله حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه، وأنه أراد بظهاره أن يتقرب إلى الله جل وعلا، لأنه خشي أن يقع في محرم بسبب وطئه امرأته في نهار رمضان، ذلك لأنه كان رضي الله عنه يعلم أنه إذا أتى أهله في ليالي رمضان أطال المعاشرة حتى يطلع الفجر، وإذا طلع الفجر أصبح معاشرا أهله في نهار رمضان، فوجد أن خير وسيلة للامتناع من الوقوع في هذه المعصية التي جاء الأمر أو جاء النهي بها أن يظاهر من المرأة، يحرمها طوال شهر رمضان، بحيث إذا انتهى شهر رمضان رجعت حلالا له. لكن بين الشرع له أن ما فعله أمر منكر، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ولذلك لما فعل ما فعل ما استطاع أن يلتزم بما أوجب على نفسه، فما كان منه إلا أن نقض ذلك الأمر الذي أوجبه على نفسه وعاشر امرأته حتى استمر الأمر إلى أن طلع الفجر، ولذلك وقع في أمرين: في أمر الظهار وفي أمر غشيانه أهله في نهار رمضان. ولما أحس بهذا الجرم العظيم الذي وقع فيه أراد أن يبحث عن حكم الشرع، وطلب من أصحابه ومن أهله ومن قومه أن يعينوه على الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرض الأمر عليه، إلا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شعروا بعظم الأمر وخشوا أن ينزل فيهم شيء من الوحي يبقى معهم مدى الدهر، يعني إما لوم وإما عتب وإما عيب، لذلك اعتذروا عن الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه. ولما كان رضي الله تعالى عنه مستشرفا لأمر الله عارفا بما وقع فيه من خطأ مترقبا الجزاء الذي ينزل به، لذلك توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ما حدث وبين له ما استهدف، لأنه رضي الله عنه أراد بما ظاهر أراد بذلك خيرا، وهو أن يؤدي صوم شهر رمضان دون أن يقع في محظور. وبعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له بين له الحكمة، فقال له اعتق رقبة، وعرف أنه عاجز عنها، فانتقل إلى أمر الصوم، لكنه رضي الله عنه اعتذر عن الصوم بعدم القدرة عليه، لأنه ما وقع فيما وقع إلا بسبب الصوم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه العذرة، فقال له أطعم. ولما وجده غير قادر على الإطعام أعانه عليه بأن أعطاه، فأخذ هذا الطعام وتصدق بالقدر المطلوب وأبقى الحمد لله وأبقى لأهله ولعياله ما تبقى. وهذه القصة قد تكون هي القصة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الرجل لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المكتل وقال أين السائل، فقال خذه وتصدق به، فقال أو على أفقر منا يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها رجل أفقر أو بيتا أفقر منا، فأذن له صلى الله عليه وسلم أن يطعمها أهله. فربما تكون قصتان تكررت القصة، لأن في تلك القصة كان الرجل قد أفطر في نهار رمضان بالمواقعة، وفي هذه القصة كان السبب في التكفير إنما هو الظهار، ولذلك أورد المصنف حديث سلمة ابن صخر البياضي رضي الله عنه في كتاب الظهار ليبين أن الكفارة التي كفرها هي للظهار، ولأن موجبها أن الرجل غشي أهله بعد أن حرم ذلك على نفسه، فكان في هذا نقضا للظهار. فيكون هذا الحديث مختلفا عن القصة الأخرى، لأن القصة الأخرى إنما كان موجب الكفارة هو الفطر في نهار رمضان بالجماع. قال عن سلمة بن صخر يعني البياضي رضي الله تعالى عنه قال كنت امرأ اوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، يعني من القوة، فلما دخل رمضان أي دخل شهر رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، يعني حتى ينتهي شهر رمضان. وهذا يشعر بأن الظهار قد يكون على الدوام وقد يكون مؤقتا. يقول: وإنما فعلت ذلك فرقا، يعني خوفا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتايع، ومعنى أتتايع يعني فأستمر في ذلك الفعل إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع، يعني ينزع عن امرأته معاشرتها. قال: فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف إلي منها شيء. قال: فوذبت عليها، يعني أنه بدأ بمعاشرتها. فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، وظاهره أنه رضي الله عنه ما استمر في فعله حتى طلع الفجر، فيكون قد جمع بين محظورين، وإنما الذي وقع منه محظور واحد وهو الظهار. قال: فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، أي جئت إلى قومي صبحا، هذا معنى غدوت، لأن الغدو هو وقت الصباح. قال: فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، وقلت لهم: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره خبري أو فأخبره بأمري. فقالوا: والله لا نفعل، وبينوا العذر: نتخوف أن ينزل فينا قرآن، يعني يتلى، أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها. وهذا الذي يتخوفونه سواء كان من القرآن أو كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي من عند الله، ولكن اذهب أنت واصنع ما بدالك، يعني اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت صاحب الحاجة وصاحب المشكلة واعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك بما يرى. قال: فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، أي صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما وقع منه وما كان قد قصد بظهاره، ولكنه ما استطاع أن يفي بما ألزم به نفسه. فقلت أو فأخبرته خبري، فقال لي: أنت بذاك؟ وهذه عبارة أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم شيء من العتاب، يعني كيف يقع منك مثل هذا، كيف يقع منك مثل هذا ولا تستطيع أن تملك إربك ولا تستطيع أن تلتزم بما ألزمت به نفسك، أنت بذاك؟ قال: فقلت: أنا بذاك، يعني هذا الذي حصل وهذا الذي وقع مني، ولا أستطيع يعني أن أرده بعد أن وقع. فقال: أنت بذاك؟ وكرر هذه المرة كأنه يؤكد عليه ذلك العتبة. فقلت: أنا بذاك. فقال: أنت بذاك؟ فقلت: نعم. هانذا فأمضي في حكم الله عز وجل، يعني انظر ماذا يجب علي وأنا على استعداد أن أفعل ما يأمرني به الشرع. فقال هانذا فامضي في حكم الله عز وجل، هانذا أحسنت، هانذا فامضي في أي فنفذ في حكم الله عز وجل، فأنا صابر له، يعني فأنا على استعداد أن ألتزم بما يلزمني به الشرع. وذلك لأنه رضي الله عنه أحس بالخطأ الذي وقع منه، وهو حريص على أن يكفر عما بدا منه من خطأ. قال اعتق رقبه، أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن حكم الله فيك أن تعتق رقبه، لأن الله تعالى قال ذلك في من ظاهر، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. وهذا تعبير منه رضي الله عنه وإخبار منه بعدم قدرته على أن يعتق رقبة، لأنه لا يملك رقبة وليس عنده ما يعتقه. قال فصوم شهرين متتابعين، يعني فيلزمك أن تصوم شهرين متتابعين تكفيرا عن الظهار الذي ظاهر. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. لكنه رضي الله تعالى عنه اعتذر عن مقدرته على أن يصوم شهرين متتابعين، لأن الذي أوقعه في الظهار إنما هو الصوم، وكأنه يرى الصوم أو معالجة الأمر والتكفير بالصوم أمر يزيد على طاقته فوق طاقته، ولذلك اعتذر. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك العذر، ولهذا انتقل إلى ما بعده فقال صلى الله عليه وسلم فتصدق. قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا، قال فصم شهرين متتابعين. قال قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا الصوم، يعني ما الذي أوقعني في هذه الورطة إلا أني أصوم صيام رمضان ما استطعت أن أؤديه لأني وقعت في مشكلة معاشرة النساء في نهار رمضان، حيث يمتد به الفعل من الليل إلى أن يطلع الفجر، فكأنه لو شرع في صيام الكفارة سيقع في مثل ما وقع به في صيام شهر رمضان. هذا هو سبب العذر. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم حيث بدأ بالعتق ثم انتقل إلى الصوم ثم انتقل إلى الصدقة، استدل منه أهل العلم على أن كفارة الظهار على الترتيب، وهي تؤيد أو وهذه الرواية تؤيد ما جاء في كتاب الله، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى كفارة الظهار على الترتيب، وأنه لا ينتقل من العتق إلى الصوم إلا إذا لم يجد ما يعتق، ولا ينتقل من الصوم إلى الصدقة إلا إذا عجز عن الصوم. ولهذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما جاء في كتاب الله. فقال له: فتصدق. قال: قلت والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا وحشا، ومعنى وحشا يعني خاويين، ما تعشينا، ما عندهم ما يأكلون، فكيف يتصدق وهو لا يملك شيء؟ قال: بتنا ليلتنا وحشا، ما لنا عشاء. قال: اذهب الى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها اليك فاطعم عنك منها واسقى من تمر، يعني اطعم مقدار وسق، والوسق ستون صاع، هكذا يقدره الفقهاء، لكن جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس واذا برجل جاء بفرق من تمر، والفرق هو الزنبيل الذي يسع 15 صاعا، لانه جاء في الرواية أن يطعم كل مسكين مدا، والمد ربع الصاع، والصاع أربعة أمداد، والستون إنما يحتاجون إلى 15 صاعا. فيحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يذهب الى صاحب صدقة بني زريق وهم قومه، وان يدفعوا اليه وسقا من تمر، يعني ما مقداره 60 صاعا، ينفق منها المقدار المطلوب والباقي يعطيه او ينفقه على اهله، حيث انه من اهل الصدقة ومن المحتاجين ومن الفقراء، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أعانه على الكفارة مع ما أعطاه له هو وأهله. هكذا يجمع بين الروايتين، لأن قوله فليدفعها إليك، فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت الى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، لانه لما استشارهم يعني استهالوا الامر وعظموه، وربما لم يجدوا له حلا، ولذلك قالوا له انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هولوا عليه الامر عندما قالوا له انهم لا يذهبون معه خشية ان ينزل فيهم قرآن او يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مقالة، لذلك وجد ذلك الضيق ووجد سوء الرأي، ولهذا عبر عما وجده في نفسه تجاههم لما قال لهم ما قال. قال: ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السعة والبركة، حيث تفهم منه الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغلظ عليه القول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يئسه مما وقع فيه، بل بين له ما يتخلص به من إثم ما وقع فيه، ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل أعانه عليه حيث أعطاه ما يتصدق به. وهذا الموقف استدل منه الفقهاء على أن الكفارة إذا لم يجد الرجل ما يكفر به فإنها لا تسقط عنه وتبقى في ذمته إلى أن ييسر له فيتصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عنه. وأنه ينبغي للإمام إذا وقع شخص في كفارة ولم يستطيع أن يعينه على قضائها، وأن هذا الأمر لا يتوقف أيضا على الإمام، بل إنه ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم على أن يساعد الفقير الذي وقعت عليه الكفارة كي يقوم بتسديد ما عليه، لأنه دين وحق لله سبحانه وتعالى يجب أداؤه. نعم. يقول: هل هذا حكم خاص بالرجل او عام؟ الظاهر والله اعلم انه خاص في الرجل، لكنه يتجاوزه الى غيره، ليس من خصائص سلمة، وانما هو حكم عام، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له وهذه لك خاصة. ففهمنا من ذلك أن المعسر إذا ما وجد الكفارة تكون في ذمته دينا حتى يجد ويقضي. قال: وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. قال: فدفعوها إليه. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. فهذا ما يستنبط من هذا الحديث. وقد علق الإمام الشوكاني رحمه الله عليه بقضايا متعددة، بدأها بالكلام على صناعة الحديثية، فقال: الحديث أخرجه أيضا الحاكم، يعني في مستدركه، وحكم بصحته. قال: وصححها. والذي يظهر لي والله أعلم أن الإمام الشوكاني رحمه الله لم يقف على تذييل الإمام الذهبي للحاكم، حيث إن العلماء أو كثير منهم يعتدون تذييل الذهبي لما ألف الحاكم كتابه المستدرك على الصحيحين. تتبعه الإمام الذهبي في كتاب سماه ذيل المستدرك أو الذيل على المستدرك، وهذا الذيل تتبع فيه الذهبي الحاكمة في الأحاديث التي أوردها حديثا حديثا، فكثيرا ما يوافقه في الحكم من حيث التصحيح، وتارة يخالفه ويبين وجه المخالفة وأن الحديث لا يرتقي إلى درجة الصحة، بل ربما حكم على بعض الأحاديث بأحكام فيها الضعف الشديد، بل ربما حكم عليها بأنها موضوعة. ولذلك أفاد علماء الحديث المتأخرون من كتاب الإمام الذهبي، وكلما أوردوا كتاب حديثا من كتاب الحاكم في المستدرك وقالوا: قال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين، يتبعون ذلك بقولهم: وأقره الذهبي، أو ولم يقره ولم يوافقه الذهبي. وهذه العبارة ما وجدناها في كتاب الإمام الشوكاني رحمه الله، فلعله لم يقف على كتاب الإمام الذهبي. قال أخرجه الحاكم وصححه، أو أخرجه الحاكم وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، أي وأورده ابن خزيمة في كتابه المسمى بالصحيح، وكذلك ابن الجارود له كتاب اسمه المنتقى، حرص على أن يخرج فيه ما صح من الأحاديث، فهذان ابن خزيمة وابن الجارود قد صحح الحديث ووافق الحاكم. قال وقد أعله عبد الحق يعني الأشبيلي في كتابه الأحكام الكبرى، أعله بالانقطاع بأن الحديث في سنده انقطاع، وما دام منقطعا إذن هو ليس صحيحا، وأن سليمان بن يسار الراوي عن سلمة لم يدرك سلمة، وهذا محل الانقطاع. ولا وقد حكى ذلك الترمذي عن البخاري، يعني أن الإمام الترمذي أشار إلى علة هذا الحديث حيث قال إنه منقطع، وأن سليمان بن يسار لم يسمع سلمة أو لم يدرك سلمة، هذا القول هذه العلة ذكرها الإمام البخاري فيما نقله الترمذي عنه. قال وفي إسناده أيضا محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق كما مر بنا كثيرا أنه صاحب علة، لأنه عرف عنه أنه يدلس، والعلماء وقفوا من الأحاديث التي رواها محمد بن إسحاق موقفا، يقبلونها إذا صرح محمد بن إسحاق بالسماع ممن فوقه، أما إذا رواها بالعنعنة فلا يقبلونها ويعدون الخبر منقطعا. قال وفي إسناده محمد بن إسحاق، هذا ما يتعلق بصناعة الحديث. وأما ما يتعلق بمعانيه، الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.